بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا اللي ابتديناه مع نحميا القائد الروحي. المره اللي فاتت خدنا الجزء الاولاني، ازاي نحميا صلى بحراره ودخل للملك وربنا اداله نعمه وطلب انه يرجع اورشليم يعمر ويبني السور، وابتدى يعني يحسب الحسبه صح ويفكر في الورق المطلوب والإمكانيات المطلوبة. ولما وصل أورشليم درس الظروف واستطلع كده الموقف، وبعدين حفز كل الناس وحط خطة العمل، وبدأ كل واحد يبني قدام سوره، والشغل ابتدى يمشي بسرعة لدرجة في أسابيع بسيطة نص السور ابتدى يكمل. لما سمع سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأجدوديون أن أسوار أورشليم قد رممت والثغر ابتدأت تسد، يعني الفتحات اللي بين جزء في السور وجزء تاني ابتدت كمان دي تترمم، غضبوا جدا وتآمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا. الموضوع كبر بقى، وتآلفت الشعوب المعادية الأجدوديين والعمونيين والعرب عشان يهجموا ويكسروا كل اللي اتعمل. فصلينا إلى إلهنا كعادة القائد الروحي يلجأ للصلاة في كل موقف، ويبقى حاسس أن ربنا المسؤول عن الشغل مش إحنا. وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم، وقال يهوذا، يهوذا دول اللي هم الشعب، قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني السور. هنا بقى ابتدت لغة الناس تتكسر شوية، الحماس الأولاني ابتدى يروح، الشعارات الجميلة بتاعت هلوما نبني ولا نكون بعد عارا ابتدت تطفي، وابتدى يقولوا التراب كتير مش قادرين نشيل، هنشيل ايه ولا ايه. طبعا دي بتبقى ساعات حجج عشان خايفين من اللي هيهجموا عليهم. وقال اعداؤنا، يعني من جوه في ناس بتشكي ومن بره كمان في ناس يعني بتعادي، اعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل الى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. يعني المؤامرة بتاعت الأعداء فجأة يبقوا في النص كده ويقتلوا فيهم. ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا. يعني اليهود اللي بيسمعين الأخبار جايين يقولوا يحذرونا 10 مرات، بيقولوا لنا حسبوا الجماعة جايين وهيهدوا وهيكسروا. طبعا كل الأصوات دي سلبية، أصوات الحمالين اللي مش قادرين يشيلوا وأصوات الناس المعادية والإشاعات عمالة تزيد، وكل ده طبعا يضعف حماس الناس وعمله. فأوقفت الشعب من أسفل الموضع وراء السور وعلى القمم، أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقصيهم. ابتدى بقى يشغلهم زي حرس لكل السور اللي تعبوا فيه. ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب لا تخافوهم. لسه دوره كقائد، هو ما كشش بعد ما حفزهم على البنى، دلوقتي بيحفزهم على المعركة، قال لهم ما تخافوش ربنا معانا، كل واحد يقف جنب البيت اللي بناه والسور اللي عمله. اذكروا السيد العظيم المهوب المرهوب، وحاربوا من اجل اخواتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. هنا كمان بنفس الطريقة الحكمة اللي عملها في بنى السور، كل واحد يبني قدام سوره، ابتدى يحفزهم ان المعركة دي مش بس عشان اورشليم وعشان السور، عشان ولادكم وعشان بيوتكم وعشان حالكم، فانتوا بتحرسوا ممتلكاتكم واولادكم. ولما سمع اعداؤنا اننا قد عرفنا وابطل الله مشورتهم، رجعنا كلنا الى السور كل واحد الى شغل. يعني الهجة بتاعت المؤامرة دي او المعركة دي بطلت خالص، ورجعوا كلهم يشتغلوا تاني. ومن ذلك اليوم كان نصف غلماني يشتغلون في العمل ونصفهم يمسكون الرماح والاطراس والقصي والدروع. هنا حكمة القائد انه ممكن يغير في الخطة طبعا للظروف والمشاكل اللي بتقابله. فبعد ما كان كل الناس بتبني قال لا، نهدي معدل البناء شوية في سبيل ان احنا نحرس اللي بنبنيه. فقسم الناس فرقتين او الغلمان بتوعه، نصهم بيشتغلوا في المباني ونصهم يحرسوا اللي بيحصل. البانون على السور بنوا، وحاملوا الأحمال حملوا، باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. وكان البانون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبه، وكان النافخ بالبوق بجانبه. يعني عمل كل الاحتياطات لأي هجوم مفاجئ، إذن هو ما غرقش في موضوع الشغل والمباني بس، هو عينه كانت على الأعداء وعلى المعركة في أي لحظة. حكاية البوق جنبه على طول، ليه؟ لو حصل هجوم في أي نقطة، المبوق ده أول ما يبوق الناس كلها تتجمع تصد المعركة في النقطة دي، لأن طبعا ما فيش تواصل غير بالأبواق، والسور كبير قوي حوالين البلد، فوجوده جنب اللي معاه البوق مع نحامية وهو عمال يشرف على المباني طول الوقت يخليه بسهولة يستدعي الناس كلها. قلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: العمل كثير ومتسع، ونحن متفرقون على السور وبعيدون بعضنا عن بعض، فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا. إلهنا يحارب عننا، مش بس هنجتمع إنما ربنا هيحارب عننا. تلاحظوا إن مبدأ نحمية دايما إحنا نعمل كل اللي علينا، ربنا هيشيل الباقي أكيد، ربنا لازم هيستر وهيحارب وهيعمل الصح. فكنا نحن نعمل العمل، وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر إلى ظهور النجوم. يعني شوفوا الناس كانت بتشتغل أكتر من 12 ساعة من أول الفجر للنجمة بالليل. وقلت في ذلك الوقت أيضا للشعب: ليبيت كل واحد مع غلامي في وسط أورشليم. يعني حتى ما بيروحوش، بيباتوا جنب الشغل عشان يصحوا يشتغلوا على طول. ليكونوا لنا حراسا في الليل وللعمل في النهار. ولم أكن أنا ولا أخواتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا، كل واحد يذهب بسلاحه إلى الماء. أراجع معاكم من سمات القائد الروحي القدوة، أن يكون بيشتغل بنفسه ويكون مجتهد ويكون غيور ويكون متحمس ويكون أمين، والناس شايفة كل اللي بينادي بيه هو نفسه بيعيشه، يقوم كلهم يمشوا وراه بنفس الحماس. وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على أخواتهم اليهود. كان من يقول: بنونا وبناتنا نحن كثيرين، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحن. طلعت مشكلة غريبة ما كانش متوقعها نحامية. في يهود كتير قوي من المسبيين اللي رجعوا فقراء، مش كلهم بهوات وعظماء ويقدروا يبنوا، ده في كتير قوي شعب فقير، وابتدت فلوسهم تخلص ويعني عايشين بالعافية. فبيقولوا: احنا عندنا عيال كتير، نصرف عليها ازاي؟ كان من يقول: حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع. وكان من يقول: قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا. يعني اللي رهن بيته واللي خد قرض واللي مش لاقي يأكل هو وعياله. والآن لحمنا كلحم اخواتنا وبنونا كبنيهم، هنا نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا. قال يعني خدوا عيالنا عبيد بس أكلونا. ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا، وحقولنا وكرومنا للآخرين. هو ما كانش عارف نحامية ان في ناس استحلت انها تستعبد اخواتها وتاخد الحقول والكروم بتوعتها وقت المجاعة. فغضب جدا نحامية، ازاي واحد يعمل كده في اخواته؟ ازاي واحد في ضيقة اخوه يستغل ضيقة اخوه ويستعبده او يستغل ارضه؟ غضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام، فشاورت قلبي فيه. شوفوا برضو بالرغم انه غضب لان موقف يضايق ومعناه ان الناس ما عندهاش مبادئ، انما قبل ما تاخد موقف اهدى، شاور قلبك، دي حكمة القيادة الروحية. شاورت قلبي فيه، يعني يقعد هادي شوية يفكر طب احسن طريقة للتعامل مع الموقف ده ايه. البهوات اللي معاهم فلوس اللي استعبدوا اخواتهم دول، والتانيين خلاص مش لاقيين ياكلوا وابتدوا يقوموا بتمرد. وبكت العظماء والولاة وقلت لهم، بكت الكبار: انكم تأخذون الربا كل واحد من اخيه، واقمت عليهم جماعة عظيمة. وقلت لهم: نحن اشترينا اخواتنا اليهود الذين بيعوا للامم حسب طاقتنا، وانتم تبيعون اخواتكم فيباعون لنا. يعني ده احنا كنا بنشتري، لو واحد يهودي اشتروه الامم كنا نشتريه عشان نرجعه لعبادتنا، انتوا هتبيعوا تشتروا في اخواتكم، لازم ترجعوا لهم حقهم. فسكت ولم يجدوا جوابا. قلت: ليس حسنا الامر الذي تعملونه، اما تسيرون بخوف الهنا بسبب تعيير الامم اعدائنا؟ انا ايضا اخواتي وغلماني اقرضناهم فضة وقمحا، فلنترك هذا الربا. قال لهم: نوقف الربا ده خالص، ما نستغلش الناس في وقت ضيقتهم. ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من 100 الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا. يبقى كان الربا أو الفايدة دي كانوا بيستغلوا الظروف وبيستخدوهم. فقالوا نرد، يبقى الناس هترد الفايدة اللي خدتها. إذا كل الفقراء دول إيه؟ الأغنياء هترجع جزء كبير من اللي خدوه للفقراء، فالدنيا هتتضبط. نرد ولا نطلب منهم، يعني هنرد لهم الزيادة اللي خدناها غصب دي، ومش هنطلب من هنا ورايح أي ربا، كفاية يسددوا اللي عليهم. هكذا نفعل كما تقول. فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام، يعني يبقوا مشرفين عن تنفيذ القرار ده. ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام من بيتي ومن تعب. من سمات نحمي القائد أنه شخص ياخد قرار ويبقى قوي ويقف للقرار ده ويسنده ويكمله للآخر ويوزع المسؤولية في التنفيذ ويتابع تنفيذ القرار. هكذا يكون منفوضا وفارغا، يعني هو على قد ما هو طيب وقلبه مع الناس جدا، انما شديد. قال لهم اللي مش ينفذ الكلام ده ربنا هيغضب عليه ويكون بيته منفوضا وفارغا. فقال كل الجماعة امين وسبحوا الرب، وعمل الشعب حسب هذا الكلام. الناس كمان لما بتشوف شخص امين بيصرف من عنده، بيتعب، بيدي، مش بياخد، مش بيستغل، ما بيلحقش يقلع هدومه، خلاص الناس بتمشي وراه لانه شايفين انه امين وخايف عليهم وما لهوش اي مصلحه شخصيه. ده طبعا بيخلي الناس كلها يعني تيجي على نفسها وتصلح طريقها وتعمل الصح. وايضا من اليوم الذي اوصيت فيه ان اكون واليهم، اوصيت فيه ان اكون واليهم في ارض يهوذا، يعني هو عين والي زي زربابل زمان، من السنة العشرين للسنة الثانية والثلاثين لأرتحشست الملك 12 سنة لم أكل أنا ولا أخواتي خبز الوالي. يعني ما كانش بياخد في حاجة اسمها خبز الوالي زي ضريبة بتروح للوالي، إنما قال أنا ما أخدتش دي خالص، قلت الناس على قدها وكفاية يعملوا المطلوب. لكن الولاة الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب وأخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن 40 شاقل من الفضة، حتى أن غلمانهم، غلمان الولاة اللي قبل كده، تسلطوا على الشعب، أما أنا فلم أفعل هكذا. إذن القائد الروحاني ما بيقلدش الغلط، هو بيشوف مصلحة الناس قبل مصلحته، وهو بدال شبعان هدفه خير الكل مش خير الشخص. وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله، وتمسكت أيضا بشغل هذا السور ولم أشتري حقلا، يعني ما اشتريتش حتى حقل عشان ما حدش يقول برضو ايه هو له مصلحة. وكان جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل، برضو دي نقطة مهمة. في القيادة الروحية احيانا يبقى القائد ملتزم جدا، لكن اللي حواليه مش دايما ملتزمين، اللي اختارهم، وبالتالي هو كمان لازم يقودهم ويوبخهم عشان تفضل القدوة، مش بس فيه هو لوحده، في كل الدائرة اللي بتشتغل معه. وكان على مائدتي من اليهود والولاة 150 راجل فضلا عن الآتين إلينا من الأمم الذين حولنا، وكان ما يعمل ليوم واحد ثورا وست خراف مختارة، وكان يعمل لي طيور، وفي كل 10 أيام كل نوع من الخمر بكثرة. ومع هذا لم أطلب خبز الوالي لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. أذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب. القائد الروحاني لا ينتظر أجرا من الناس ولا من هذه الأيام. الشخص الروحاني عينه على السماء، مستني ربنا يكافئه على جهاده وعلى تعبه وعلى صبره. فهو في آخر كل التعب ده اللي كان ممكن يكسب منه كتير قوي، قال له افتكر لي يا رب للخير كل اللي أنا عملته عشان الناس دي. يعني أنا مش عاوز أجر منهم ولا كرامة ولا فلوس، أنا عاوز بس أنت تديني أجرك السماء. لما سمع سنبلط وطوبيا وجشم العربي وبقية أعدائنا أني قد بنيت السور ولم تبقى فيه ثغرة، شوفوا في ظرف حوالي 50 يوم السور كله كمل، دي معجزة. إنما بالإدارة الحكيمة والقيادة الروحية أي حاجة ممكن تتحقق. على أني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاريع للأبواب، هو بيتكلم بدقة كمان، فبيقول احنا بنينا السور بس لسه الابواب ومصاريع الابواب ما تركبتش. ارسل سنبلط وجشم الي قائلين هلما نجتمع معا في القرى في بقعة اونو، وكانوا يفكرون ان يعملوا بشر. لما لقوا ان الراجل ده بينجح والناس بتحبه والحكاية ماشية بسرعة فكروا يخلصوا منه، فقالوا طب نقعد ندفع. طبعا نقدر نتفهم دي كانت مؤامرة عشان يعملوا به شرا. فأرسلت إليهما رسلا قائلا أنا عامل عملا عظيما لا أقدر أن أنزل. وما كانش يعرف أن هم قصدين يموتوه، إنما هو قال لهم أنا ورايا شغل، يعني أنا مش هحكي هتحكوا في إيه، أنا ورايا شغل. وهنا تبان شخصيته القوية، أنه الجماعة اللي بيكلموا كتير دول مفيش وقت نقعد نتكلم معهم كلام كتير، اللي بيشتغل يشتغل وخلينا نبص لقدام. فقال لهم أنا ورايا شغل، أنا مش هقدر أنزل. لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ وأرسل إلي بمثل هذا الكلام 4 مرات. هم بيحاولوا بقدر الإمكان يعطلوه ويشغلوه وياخدوه يمكن يموتوه. وجاوبتهما بمثل هذا الجواب، كل مرة كان يقول لهم أنا ورايا شغل مش فاضي. فأرسل إلي صنبلط بمثل هذا الكلام 5 مرات من غيظه بقى، مع غلامه برسالة منشورة بيدي مكتوب فيها قد سمع بين الأمم وجشم يقول إنك واليهود تفكرون أن تتمردوا وأنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور. هنا رسالة تهديد بقى، هنبعت للملك نقول له الراجل بتاعك ده بيلم الناس وبيبني سور عشان يعمل تمرد، فتقعد معانا بالذوق أحسن. شوفوا هنا التهديد عشان إيه، هيبلغ الكبير بتاعه أرتحشست الملك، طبعا ممكن يصدق. وقد أقمت أيضا أنبياء ينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك. طبعا دي كلها ادعاءات وإشاعات وأكاذيب، ودايما الشيطان كذاب وأبو الكذاب، فيقدر يطلع أي كذبة يضلل بها الناس ويلخبط بها الشغل. والآن يخبر الملك بهذا الكلام، احنا هنبلغ الملك بده كله، هلما الآن نتشاور معا، يعني أحسن لك تقعد معانا. طبعا دي أكدت لنحاميا أن الناس دي أشرار ومش عاوزين يقعدوا يتفاهموا، دول هم عاوزين يعطلوا الشغل. فأرسلت إلي قائلا لا يكون مثل هذا الكلام، أنت عارف أن الكلام اللي بتقوله ده كله كذب. فقال له إيه، أنت مختلق من قلبك، لأنهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين قد ارتخت أيديهم عن العمل فلا يعمل. شوفوا الإشاعات تطلع دايما مع العمل الإيجابي، يعني حتى لو فكرة حلوة لازم الشيطان يكتر حواليها الكلام عشان العمل الكويس يقف. والآن يا إلهي شدد يدي، كل شوية يقول له يا رب يا رب امسك إيدي ساعدني قويني أنا مش قد ده كله. ودخلت بيت شمعية بن دلايا وهو مغلق، فقال لنجتمع إلى بيت الله إلى وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل لأنهم يأتون ليقتلوك. قال واحد قال له بص الليلاد أنا سمعت هيموتوك، تعال بسرعة استخبى في الهيكل. هتالي دي مؤامرة برضه، ليه؟ كانوا عاوزين يطلعوا جبان ويخاف ويقولوا للناس بتوعه ادي الرجل بتاعكم خوفناه ودخل استخبى وهرب لحياته. هو ما كانش عارف انها مؤامرة، لان ده شخص المفروض انه كويس. قال له دول جايين يقتلوك في الليل، فقلت ارجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا؟ لا ادخل. قال له لا انا مش ههرب، مش هسيب الشغل، يموتوني لو عاوزين. فتحققت وهو ده لم يرسله الله، لانه تكلم بالنبوة علي، يعني نبوة كاذبة، وطوبيا وصنبلط قد استأجراه. يبقى ده نبي كذاب ادعى انه في مؤامرة قتل عليه، وهو نحامي قال له وليكن اموت اموت بس مش هستخب، انا ورايا شغل اكمله للاخر. وفعلا طلعت انها يعني خدعة، وانه كانوا قصدين عشان يخوفوه. لاجل هذا قد استؤجر لكي اخاف وافعل هكذا واخطئ، فيكون لهما خبر ردي لكي يعيراني. شوفوا قد ايه الخبث الناس وكذبهم. اذكر يا الهي طوبيا وصنبلط حسب اعمالهم هذه ونعدي النبي وباقي الانبياء الذين يخيفونني. لما يقول الانبياء يقصد الانبياء الكذبه اللي بيدعوا ادعاءات ويخوفوا. وكامل الصور في 25 من ايلول في 52 يوم. 52 يوم اتبنى صور كامل حوالين اورشليم بحكمة هذا القائد الروحي، بالقدوة الجيدة، بالتخطيط الجيد، بإعداد الكوادر، بتحفيز الناس، بتوزيع المسؤوليات، بمتابعة العمل، بالتصدي للمشاكل، بترتيب الأفكار. كل ده خلى العمل ضخم يتم في 52 يوم. ولما سمع كل أعدائنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم. يعني إيه؟ اتكبسوا، يعني اتغاظوا، يعني اتخضوا. ازاي الشغلة دي خلصت؟ ازاي في 52 يحصل حاجة زي كده؟ ده في بلاد تقعد سنين عشان تخلص مشروع زي كده. فحسوا لا ده شغل ربنا وكل المؤامرات خابت وما نفعتش، وعلموا انه من قبل الهنا عمل هذا العمل. دايما لما ربنا يشتغل مع اولاده الناس تبص كده وتتعجب وتقول ده مش شغل بشر، مهما كان حامي ده كويس واللي معاه كويسين بامكانياتهم الضعيفه ما كانوش ينجحوا النجاح الباهر ده. وايضا في تلك الايام اكثر عظماء يهوذا توارد رسائلهم على طوبيا، ومن عند طوبيا اتت الرسائل اليهم، لان كثيرون في يهوذا كانوا اصحاب حلف، يعني كان عمال يربط مع ناس من جوه عشان ايه يحاولوا يقلبوا نحاميه ده. انما بالرغم من كل المؤامرات دي نجح العمل وطلع السور وكمل في 52 يوم. ولما بني السور واقمت المصاريع، يبقى بعد السور طبعا ابتدى يركب الابواب والمصاريع عشان يحكم قفل السور في الوقت المناسب، وترتب البوابون والمغنون واللاويون، اقمت حناني اخي وحناني رئيس القصر على اورشليم. اختار ناس يثق فيهم جدا يكونوا رؤساء مسؤوليات كبيره، يبقى بعد فتره شغل بيبان بقى الشغل الجيد والناس المتميزه اللي منهم تطلع قيادات اخرى لمسؤوليات جديده. لانه كان رجلا امينا، اهم حاجه تختارها في الشخص اللي هياخد مسؤوليه الامانه قبل اي حاجه. يخاف الله اكثر من كثيرين، اكثر من كثيرين معناها عمليه المفاضله، انك انت قدامك كذا واحد بتفاضل بينهم وتشوف مين اكثرهم امانه عشان ياخد المسؤوليه دي. وقلت لهما، مش بس تدي مسؤوليه، تدي كمان حدود للمسؤوليه، لا تفتح ابواب اورشليم حتى تحمى الشمس، وما داموا وقوفا فليعلقوا المصاريع ويقفلوها، واقيم حراسات من سكان اورشليم كل واحد على حراسته كل واحد مقابل بيته. وكانت المدينه واسعه الجنبات وعظيمه والشعب قليلا في وسطها، ولم تكن البيوت قد بنيت، يعني السور كمل قبل البيوت. فقال لهم هنقفل الابواب بالليل عشان ما حدش يدخل غلط بالليل، وما تفتحش غير لما الشمس تطلع. وبقى في نظام محكم لتوزيع الساعات وتوزيع الادوار والحراسات وكذا. فالهمني الهي ان اسمع ان اجمع العظماء والولاة والشعب لاجل الانتساب. دخل على مشروع تاني، المشروع الاولاني كان بنى السور، المشروع التاني عملية الرصد. الانتساب هنا بمعنى ايه؟ يرصد بالضبط عدد الناس ونسب كل واحد الى سبطه، عشان دي مرتبطة بتوزيع الاراضي. اذا النظام وعد الناس ورصد الناس، الكتاب بيقول معرفة اعرف حال غنمك. مش غلط ان الواحد يعرف شعبه ويعرف ناسه ويعرف امكانياتهم وتوزيعهم ومواهبهم، لان دي مسؤولية. الغلط اللي وقع فيه داود زمان لما عد الشعب كان مرتبط بالكبرياء والافتخار، وده كان غرض غلط. انما الانتساب والرصد، يا ما حصل انتساب وتجميع واعداد كتيرة في الكتاب. ربنا يسوع لما رص الناس على الجبل رصدوا 5000 راجل غير الستات والعيال، اذا كان في عملية عدد. التعداد اللي ذكره موسى اكتر من مرة في سفر العدد اللي كله اعداد، ده كان بحكمة إلهية وبقيادة الروح القدس. إذا عملية الحصر دي مفيدة جدا للقيادة والرعاية بعد كده. فدخل في مشروع تاني هو عملية الانتساب والرصد. فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا، ووجدت مكتوبا فيه. ابتدى بقى يراجع الكشوف القديمة اللي طلعوا مع زربابل، كان معاه كشوف فيها الأسماء اللي طلعوا مع عزرة، يعني نزلوا من السبي على أورشليم، وأخيرا اللي اتحركوا معاه عشان يحصي كل الناس اللي ساكنين في اورشليم ويعرف توزيع ادوارهم. يا ترى هل المشاكل خلصت؟ لسه، لانه مع النجاح تتفتح ابواب جديده وتزيد المشاكل ما تقلش. انما من مجد الى مجد، اللي اشتغل مع ربنا كل ماذا ربنا يوسع عليه اكتر ويفتح له باب اكتر. وما كانتش الناس تتوقع سور يخلص في 50 يوم، كانتش الناس متوقعه ان يبقى في نظام محكم لتوزيع اللاويين وادوارهم والحراسات وادوارهم. ما كانتش الناس متوقعه انه ممكن يحصل نوع من التوثيق والعدد والانتساب بالدقه اللي هيمشي فيها نحاميه. كل ده سبق المسيح ب 500 سنه يورينا عمل الروح القدس من خلال الابرار بحكمه والقياده الروحيه بكل صفاتها الجميله. شفنا في نحاميه روح الصلاه، شفنا التواضع، شفنا القدوه، شفنا الحكمه، شفنا النظام، شفنا توزيع المسؤوليات، شفنا ترتيب الأولويات، شفنا دراسة الإمكانيات والاحتياجات، شفنا وضع خطة محكمة، شفنا تعديلات في الخطة، شفنا يعني إعداد الكوادر والمسؤولين اللي حواليه، شفنا الرجوع لربنا في كل قرار. كل دي صفات جميلة في نحمية القائد الروحي. مرة جاية نكمل معاكم سفر نحمية، وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.